أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدليل الثالث، نحن انتقلنا للدليل الرابع، نرجع للدليل الثالث. بعض الإخوان قال بأنه لم يتم الجواب عن هذا الدليل، وإنما الجواب كان يتركز على المناقشة في الأمثلة التي ذكرت في هذا الدليل، مثال سافر زيد نحو المشرق، أو مثال الخبر الدال على سقوط قطرة بول على الثوب. المناقشة صارت في الأمثلة، أصل الدليل لم تتم المناقشة فيه. المناقشة في أصل الدليل هي كالآتي، يعني نفترض أنها تبينت من خلال المناقشة في الأمثلة. المناقشة في أصل الدليل هو هذا، أنه ليس دائما لا يؤخذ بالمداليل الالتزامية بعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية في موارد العلم التفصيلي بكذب الخبر في موارد، لأنه أصل الدليل كان هذا، أنه إذا أخذنا بالمداليل الالتزامية في صورة العلم الإجمالي بكتب أحد الخبرين ليو محل الكلام ليو التعارض، إذن يصح الأخذ بالمداليل الالتزامية في صورة العلم شنو تفصيلي بكتب الخبر، علم التفصيلي بكتب الخبر، وحيث أن هذا لا يجوز، لا يتوهمه أحد أن يأخذ بالمداليل الالتزامية لقوله سافر زيد نحو المشرق مع العلم بكذبه وعدم سفره إلى المشرق. فإذا في محل الكلام أيضا لا يجوز الأخذ بالمداليل الالتزامية، وهو معنى التبعية. هذا الدليل كان جوابه هذا، أنه ليس دائما لا نأخذ بالمداليل الالتزامية في صورة العلم التفصيلي بكذب الخبر، وإنما لا نأخذ بالمداليل الالتزامية وتسقط المداليل الالتزامية عن الاعتبار والحجية بعد سقوط المدلول المطابق عن الاعتبار والحجية في صورة العلم بوحدة المدرك، في صورة ما إذا كان المدرك لكلا الإخبارين شنو واحد. في هاي الصورة يصح كلامه، هنا لا يمكن الأخذ بالمداليل الالتزامية لهذا الخبر بعد سقوط المدلول المطابق، المدرك واحد. وهذا طبقنا، قلنا هذا ينطبق على المثال سافر زيد نحو المشرق، أكو بي إخبارات بالدلالة الالتزامية أنه لم يبقى ساكنا، لم يسافر نحو كذا والكذا الجهات الأخرى، لكن مدرك هاي الأخبارات هو نفس أنه سافر نحو شنو نحو المشرق، المدرك واحد لكل هذه الأخبارات. فإذا سقط هذا، سقط المدلول المطابق وعلمنا بكذبه أنه لم يتجه نحو المشرق، هاي بطبيعة الحال تسقط، هنا التبعية تكون ثابتة. وأما إذا علمنا بتعدد المدرك أو شككنا، أو شككنا هاي مهمة، إذا علمنا بتعدد المدرك، إذا علمنا بتعدد المدرك واضح ما بدا لسقوط المداليل شنو الالتزام، مدرك متعدد، المدرك للمدلول المطابق الذي علمنا بسقوطه عن الحجية وكذبه هو شيء، والمدرك لهذه المداليل الالتزامية شيء آخر. سقوط ذاك ما يعني سقوط هذه، ماكو ملازمة بينهما حتى نتعجب ونقول أفهل يمكن الآخذ بالمداليل الالتزامية للكلام؟ نعم يمكن، المدرك متعدد. وكذلك الحال إذا شككنا في أن المدرك واحد أو متعدد، في هذه الحالة بالإمكان أن نجري في كل قضية إصالة عدم الاشتباه وعدم الخطأ وعدم الكذب في كل قضية، في كل خبر من الإخبارات هذه، لأننا نشك أن المدرك واحد حتى يسقط هذا عن الاعتبار، أو أن المدرك ما لا متعدد حتى لا يسقط عنه الاعتبار. ففي حالة الشك يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الكذب وعدم الاشتباع، وحينئذ معناه أنه نبني على ماذا؟ على بقاء هذا، على شنو؟ حجيته. هذا الخبر الالتزامي لا نعلم بماذا؟ بأن مدركه، أن مدركه هو نفس مدرك ماذا؟ ما علمنا بسقوطه، لا نعلم بذلك. خبر تنطبق عليه الموازين، نجري فيه إصالة عدم الكذب وإصالة عدم الاشتباه، ونثبت له الحجية. فبالتالي في محل الكلام نحن نثبت الحجية للمدالل الالتزامية، بالإمكان يعني أن يقال بأنه يمكن إثبات الحجية لهذه المدالل الالتزامية باستثناء حالة ماذا؟ العلم باتحاد المدرك. باستثناء هذه الحالة، ما عدا هاي الحالة لا يمكن إثبات الحجية للمدالل الالتزامية، وإن سقط المدلول المطابقي عن الحجية. هذا هو الجواب السيد. الجواب الرابع اللي نقلناه عن السيد الشهيد قدس الله نفسه، انتهى الكلام إلى جواب. قلنا بأنه هذا الدليل واضح منه أنه يفترض أن الكلام في الملازمة العقلية التي لا يدركها العرف ولا تشكل ظهور في الكلام، واضح من هذا الدليل كأنه يفترض الكلام في هذا. بل هو يصرح في ذيل العبارة بأنه إذا كان يشكل ظهور في الكلام فلا أشكال في شنو؟ في عدم التبعية، في عدم التبعية، وإنما هو يريد ثبت التبعية في هذه الحالة. فهو دليل لإثبات التبعية في حالة ما إذا كانت الملازمة ملازمة غير عرفية، ملازمة عقلية لا تشكل ظهورا في الكلام، فيجري فيها هذا الوجه الذي ذكره لإثبات التبعية. شنو اللي ذكره هو هذا؟ أنه ما عنده تعدد دال، واحد دال على المدلول المطابق ودال آخر على المدلول شنو الالتزامي، لأن الدلالة الالتزامية من باب دلالة المعنى على والمدلول على المدلول، مو من باب دلالة اللفظ على المدلول. هذا وين قلنا صحيح هذا الكلام؟ احنا قلنا بالملازمة شنو؟ العقلية، بالملازمة العقلية. يعني عندما يكون هناك ملازمة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، ملازمة خارجية ليس وعاءها الذهن، في الذهن ماكو ملازمة بين هذين الأمرين. نعم هذا يلازم ذاك في الخارج، لكن بالذهن ماكو هيك ملازمة، بمعنى أن التصور هذا ما يلازم شنو؟ تصور ذاك في الذهن. وهذا هو مقصودنا من الملازمة العرفية، البينة بالمعنى الأخص لشكل ظهور في الكلام، بحيث يتصور الملزوم يتصور اللازم، يتصور اللازم. هذا متى يكون؟ عندما تكون هناك ملازمة ذهنية، عندما تكون هناك ملازمة ماذا؟ في الذهن. في الملازمة العقلية ماكو ملازمة في الذهن، ما يشكل ظهور في الكلام. نعم هذا المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي بينهما تلازم خارجي صرف، تلازم في الخارج وما متلازمان، لا ينفكان، لكن بالذهن ماكو هيك تلازم. هو يتكلم عن حالة من هذا القبيل سميناها بالملازمة العقلية، في هاي الحالة، في هاي الحالة يأتي كلام أنه ما قعدنا تعدد دال، وإنما قعدنا دال واحد يدل على المدلول المطابق، على المعنى المطابق. غاية الأمر أنه بين هذا المعنى المطابق وبين المعنى الالتزامي هناك شنو؟ ملازمة. فليس هناك دلالة لللفظ على المدلول الالتزامي، وإنما المدلول الالتزامي يثبت كما قلنا باعتبار الملازمة بينه وبين المدلول شنو؟ المطابق. فتعدد الدال ما موجود، حتى نقول بأنه إذا تبين كذب ذاك الدال هذا يبقى شنو؟ مشمول لأدلة الاعتبار، وهذا ولإصالة عدم الاشتباه وعدم الكذب وعدم الخطأ ما عدنا شيء حتى نلتزم بحجيته. هناك دال واحد، هذا الدال الواحد يدل على المدلول المطابق ويثبت الالتزام باعتبار الملازمة بينه وبين المدلول المطابق. فإذا تبين كذب هذا الدال ومخالفة المدلول المطابق للواقع، إذا المدلول الالتزام أيضا لا يكون شنو؟ ثابت. يعني الملازمة إنما تثبت على تقدير ثبوت الملزوم، فيثبت اللازم باعتبار الملازم. أما إذا قلنا ملزوم ماكو أصلا، المدلول المطابق كذب ليس له وجود أو ليس حجة، يعني ما يمكن إثبات ماذا؟ ما يمكن إثبات المدلول الالتزام، فينتفي المدلول الالتزام ويتم هذا الكلام الذي ذكره. أما إذا قلنا أن محل الكلام ليس هذا، محل الكلام هو ما إذا كانت الملازمة ملازمة عرفية وتشكل ظهور في الكلام، أكو تلازم بين بالمعنى الأخص بين الملزوم وبين الشنم وبين اللازم، حيث أن تصور الملزوم يكفي في تصور الشنم اللازم ذهنا. هناك ملازمة في الذهن مو فقط خارجية، في الذهن أكو ملازمة بينهما. هذا هو محل الكلام. في هذه الحالة لا يتم هذا الدليل، لا يتم هذا الدليل. إحنا ما نقدر نقول ما عدنا تعدد دال، لا أكو تعدد دال، لأن هذا شكل ظهور في الكلام. هذا الكلام له ظهوران، كأنه ظهور في المدلول المطابق وظهور في المدلول الالتزامي، ولا يكون من باب دلالة المعنى على المعنى. هنا من باب دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ هو يدل على المدلول الالتزامي، هو اللفظ يدل على المدلول الالتزامي لأنه هناك ملازمة بينه وبين المدلول المطابق، ملازمة بينة بالمعنى الأخص، بحيث تصور هذا يوجد تصور شنو ذاك. يكون اللفظ والكلام هو ظاهر في المدلول الالتزامي كما هو ظاهر في المدلول المطابق. فإذا هناك ظهوران، اللفظ له ظهوران، أحدهما في المدلول المطابق والآخر في المدلول الالتزامي، وليس من باب دلالة المعنى على المعنى، دلالة الالتزامية لا، من باب دلالة اللفظ على ماذا؟ على المعنى، كدلالته على المدلول المطابق. فبعد هذا الكلام يجي نقول بأنه خب إذا سقط المدلول المطابق لابد أن يسقط المدلول الالتزامي عن الاعتبار والحجية. لا، هذا ظهور هذا ظهور. فيجي كلام المرجع والآن ظهوران، كل واحد منهم مشمول لأدلة حجية الظهور وإصالة شنو الظهور. فهذا علمنا بكذا، ما تجربي إصالة الظهور، الثاني تجربي إصالة الظهور، خلي يبقى حج وتجري فيه إصالة الظهور ويلتزم بحجيته، وهذا معنى عدم التبعية. واضح؟ إذن محل كلامنا احنا هذا، هذا اللي نريد نبحث عن انه هل الدلالة الالتزامية فيه اللي هي شكل ظهور في الكلام تابعة للدلالة المطابقية او ليست تابعة. هذا محل كلام، تابعة للدلالة المطابقة وليست تابعة. هذا هو اللي يقول المرجع بأنه هذا ماكو تبعيه، ليست الدلاله التزاميه تابعه. نعم هي تابعه في اصل وجودها للدلاله شنو مطابقيه، لكن في الحجيه هي ليست تابعه من المطابقيه. فاذا سقطت الدلاله المطابقيه عن الحجيه حينئذ لا موجب لسقوط الدلاله الالتزاميه عن من؟ عن الحجيه. ليش؟ ليش؟ هذه الدعوة مالتها تعدد الظهور، تعدد هناك ظهوران، ظهور يشكل الدلالة المطابقية وظهور يشكل الدلالة الالتزامية. إذا سقط هذا الظهور عن الاعتبار تبين كذبه، هذا ما قد داعي لسقوطه عن الاعتبار. وهذا إذا سقط عن الاعتبار هذا محل كلامنا أهلا. إذا سقط عن الحجية فلا موجب لسقوط الثاني عن شنو؟ عن الحجية. هو تابع لأصل الوجود، الوجود موجود، يعني الدلالة المطابقية ما فرضنا عدم وجودها، هاي نكتة البحث. لم نفت يعني لا يفرض في محل الكلام عدم وجود الدلالة المدلولة المطابقية، وإنما يفترض شنو؟ عدم حجيته، أن الكلام ليس حجة في إثباته، هذا هو اللي فرضناه، ما فرضنا عدم المدلول المطابق. يقول الدلالة المدلول الالتزامي تابع في وجوده للدلالة الالتزام المطابقية، الدلالة الالتزامية تابعة في وجودها للدلالة المطابقية، لكن ليست تابعة فيما لا في الحجية للدلالة المطابقية. ونحن في المقام لا نفترض عدم ارتفاع الدلالة المطابقية وعدم وجودها، ونفترض عدم حجيتها، وليس هناك تبعية في باب الحجية. هذا اللي يقوله المسألة. احنا في قبالة نقدر نثبت له انه الدلالة الالتزامية تابعة حتى في الحجية للدلالة المطابقية او لا، هذا محل الكلام. هاي الوجوه السابقة الوجوه السابقة لإثبات التبعية والأدلة السابقة لإثبات التبعية لا تنهض لإثبات التبعية حتى الآن. الذي يمكن أن يقال في المقام لإثبات التبعية هو هذا، هو أنه صحيح نحن قلنا بأن الكلام في الدلالة الالتزامية التي تشكل ظهور في الكلام، هذا أكيد يشكل ظهور في الكلام، وهذا معناه أنه نحن نعترف ونسلم بأن محل الكلام ما إذا الدلالة التزامية التي يكون الكلام ظاهرا فيها، الكلام ظاهر في المدلول المطابقي وظاهر أيضا في المدلول الالتزامي. لكن هذا ما يعني بالضرورة وجود ظهورين مستقلين في عرض واحد كل منهما مشمول شنو لأدلة الحجية وتجري فيه إصالة الظهور وإصالة عدم الكذب وعدم الاشتباه. ما يعني أكو فرق بين أن نقول أن الكلام له ظهوران وكل ظهور مستقل عن الآخر وفيه شراط الحجية، هذا بملاكات الحجية وهذا بملاكات الحجية. إذا هيك قلنا يجي كلام المرجع، وإذا سقط هذا ما قد هذا سقط، كل واحد مستقل في عرضه. اللي نقول له المدعى هذا أن الكلام له ظهور في المدلول الالتزامي كما له ظهور في المدلول المطابقي، هذا نقول له، لكن هذا ما يعني وجود ظهورين، وإنما ظهوره في المدلول الالتزامي ليس هو في عرض ظهوره في المدلول المطابقي، إنه في طوله، وفي طوله مو في عرضه. وهذه هي النقطة اللي نقدر على استنادا إليها نخالف المرجع ونلتزم بماذا؟ بالتبعية كما ذهب إلى السيد الخوئي. النقطة أن الظهورين ليس في عرض واحد وليس أحدهما مستقلا عن الآخر في ملاكات الحجية، وإنما هو في طوله، بمعنى أن الكلام يكون له ظهور في المدلول المطابق، وفي طول ظهوره في المدلول المطابق يكون له ظهور في المدلول ماذا؟ الالتزام. هذا بعبارة واضحة جدا، الكلام يكون له ظهور في المدلول المطابق، في طول ظهوره في المدلول المطابق أيضا يكون له ظهور في ماذا؟ في المدلول الالتزامي، لكن هذا الظهور هو في طول ظهوره في المدلول المطابق لا في عرضه. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن 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 ملاكات الحجية مو ملاكات مستقلة، ملاك الحجية في هذا الظهور وملاك الحجية في الظهور الآخر كل منهما مستقل، لا، ملاك الحجية واحد، وملاك الحجية الموجود في ماذا؟ في الظهور الأول، ظهور الكلام في المدلول المطابق، لكن في طول هذا الظهور ينعقد للكلام ظهورا في طوله في ماذا؟ في المدلول الالتزامي. والحجية أيضا تكون هكذا، بمعنى أن الحجية لا تثبت بشكل مستقل للمدلول الالتزامي بشكل مستقل تماما عن ماذا؟ عن ثبوتها للمدلول المطابق، لا، ليس هكذا، وإنما أيضا الحجية للمدلول الالتزامي تثبت في طول ثبوت الحجية للمدلول المطابق، بمعنى أن ملاكات الحجية تثبت بلحاظ المدلول المطابق، وفي طول ذلك تثبت الحجية لمن؟ للمدلول الالتزامي. إذا التزمنا بهذا حينئذ يمكن أن يقال بأن لازم هذا هو سقوط المدلول المطابق عن الحجية عند سقوط المدلول الالتزام، بالعكس، سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية عند سقوط المدلول المطابق عن من؟ عن الحجية. لماذا؟ لأن الظهور الذي اعترفنا به وليس في عرض ظهوري في ماذا؟ في المدلول المطابق، مو في عرضه، تقول هذا سقط هذا يبقى، وفي طوله، أو قل بعبارة أكثر وضوحا ومتفرع عليه في طوله. وهكذا الحجية الثابتة للمدلول الالتزامي هي في طول الحجية الثابتة للمدلول المطابق. ما نقدر نتعامل ويا المدلول الالتزامي للكلام كما المدلول الالتزامي والمطابق للكلام كما نتعامل مع خبرين مستقلين منفصلين تماما، واحد يخبر بقدوم زيد وواحد يخبر بطلوع الهلال، ما نقدر نتعامل بهالشكل معهما. هذا صحيح كل منهما مستقل وله ملاك الحجية والظهور مستقل، إذا سقط هذا عن الاعتبار ما يعني أنه ذاك يصل عن الاعتبار. هل نتعامل مع المدلول الالتزامي والمدلول المطابق للكلام كما نتعامل مع هذين الخبرين؟ لا، هناك ارتباط بين ماذا؟ بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، مو فقط في الوجود، لا، ارتباط أكثر من هذا، الظهور هناك ارتباط وتفرع وطولية بينهما، والحجية الثابتة على أساس الظهور أيضا فيها ارتباط وتفرع وطولية فيما بين الأمرين. فإذا كانت حجية الكلام في المدلول الالتزامي هي في طول حجيته في المدلول المطابق، ولا إشكال أنها تسقط على تقدير سقوط ظهور الكلام، حجية ظهور الكلام في المدلول المطابق كما هو المفروض. ويكون هذا هو الدليل على ماذا؟ على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كما هي تابعة في ماذا؟ في أصل الوجود. والأدلة الأخرى يعني من يقتنع بها تكون هي أدلة أخرى أيضا على هذه التبعية. زين، هذا الكلام. الكلام عن هذه المسألة الجانبية التي أدخلنا فيها المحقق النعيمي بالوجه الثاني الذي ذكره لإثبات إمكان التمسك بالدليلين المتعارضين بعد تساقطهما لنفي الثالث. يمكن الالتزام بالدليل المتعارضين لنفي الاحتمال الثالث. ليش؟ لأنه الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقة. التعارض يوجب سقوط الدليلين المتعارضين فيما اختلفا فيه، فيما تعارضا فيه، وما تعارضا فيه هو شنو؟ هو المدلول المطابق. هذا يقول هذا واجب، هذا يقول هذا شنو؟ حرام. أكو تعارض يعني. فلا نقدر نثبت الوجوب ولا نقدر نثبت شنو؟ الحرام. لكن في نفي الثالث هما يتفقان على ذلك، ونفي الثالث يشكل مدلول التزامي لكل من الدليلين. لذلك نحن بإمكاننا التمسك بالدليلين لإثبات مدلولهما الالتزامي، وهو شنو؟ وهو نفي الثالث، لأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية الحجية. هذا نرجع إلى أصل البحث. إذن هذا الوجه الثاني لإثبات ماذا؟ إن كان التمسك بالدليلين المتعارضين لنفي الثالث في قبال الوجه الأول اللي هو للمحقق الخراساني، يقول يتمسك بأحد الدليلين لا بعينه لنفي شنو؟ نفي الاحتمال الثالث. وباقي الكلام يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.